بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 12D/46,303,000، وهو الشريط 12 من هذا الشرح.
إذا قضى الله الأمر بالسماء تكلم، إذا أراد الله بالله تكلم بالسماء تكلم، هذا كما تقدمت الإشارة إليه مرارا، فإن الله يتكلم حقيقة كلاما يليق بجلاله، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما نقول نظير هذا في سائر الصفات التي أثبتها لنفسه مع نفي المشابهة لخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخذت السماوات منه رجة، السماوات مفعول ورجة هي الفاعل، هذا يدل على أن لها إحساس وشعور، أرض وسماء وما خلق الله، لكن قد نصل إليه وقد لا نصل، لكن السنة والقرآن بيّن على أن لها إحساس وشعور، كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والآت الرعد، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. كل هذا يدل على أن الله أن لها إحساس وتعرف خالقها وباريها، حتى الحيوانات فإنها تعرف ذلك. ألا ترى في قصة سليمان عليه السلام حينما خرج يستسقي كما في الحديث قال فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، قال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فإن البهائم لها إحساس، لها إحساس تعرف أن لها خالقا وموجدا أوجدها. ألا ترى أن البهيمة إذا أخذت الولادة أو أخذ حجبها شيء رفعت بصرها إلى السماء بعلمها أن فا خالقها وفاطرها ومفرج كربتها في السماء، هذا أمر معلوم معروف. أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماء خروا سجدا لله هيبة وخوفا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيمر بكل سماء فيسأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. في الحديث فوائد: أولا فيه إثبات الإرادة لله كما عرفنا، ثانيا فيه إثبات الكلام لله، ثالثا فيه إثبات الصوت لله سبحانه وتعالى، لكن ليس كالمخلوقين. كذلك أيضا فيه فضل جبريل عليه السلام، فهو السفير بين الله وبين من أرسل إليهم، وهو شديد القوى، وقد أثنى الله عليه القرآن إنه لرسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، واسم جبريل عبد الله، وقالوا كل اسم ختم بإيل فهو عبد لله، لأن إيل اسم من أسماء الله، فكذلك جبريل عبد الله، ميكائيل عبد الله، وقيل عبيد الله، وعزرائيل أيضا كذلك، وإسرافيل أيضا قيل عبد الله وقيل عبد الرحمن كما ذكره الشارح هنا. وهنا نكتة في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فإنه يستفتح بهذا الدعاء، يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، إلى آخر الدعاء المعروف: عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والسؤال هو معلوم أن الله رب كل شيء ومليكه، لما خصص الرسول دعاء بقوله اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل دون بقية الأنبياء الملائكة ودون بقية المخلوقين، وهو ربهم وخالقهم وإلههم؟ هل في هذا فائدة حيث خصص الربوبية وأضافها إلى هؤلاء الثلاثة من الملائكة اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، مع العلم أنه رب الملائكة جميعهم بل ورب العباد ورب المخلوقين؟ نقول لك نعم فيها نكتة، وذلك أنك كنت تصلي تطلب حياة قلبك، فإن الصلاة تغذي القلب وتنيره بالإيمان باللجوء إلى الله وبالالتفات إلى خالقك وباريك، لأنك إذا قمت تصلي فكأنك مستحضر لعظمة من قمت بين يديه وتهيأت لخدمته. فجبريل أضيفت الربوبية إليه لأنه هو أمين الوحي، والوحي هو الذي فيه حياة القلوب وحياة الأرواح وحياة الدنيا والآخرة، فهو الذي جاء بالنور الذي يحيي القلوب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وهو الوحي. وإسرافيل أيضا وميكائيل أيضا أضيفت الربوبية إليه لأنه هو الموكل بالأمطار وإنبات النباتات التي فيها حياة الأبدان، فالأبدان محتاجة إلى الأكل وإلى الشرب، فهو موكل بهذا فهي حياة الأبدان. وإسرافيل موكل بنفخ الصور في حياة الأجسام بعد وفاتها، فالثلاثة كلهم أخصوا بحياة هذا بحياة القلوب بما يأتي به من الوحي، وهذا بحياة الأبدان في الدنيا من الأمطار وإنبات النباتات، وهذا بحياة الأجسام في الآخرة عندما ينفخ بالصور فيقوم الناس من قبورهم رفاة عراة غفلا. هذا هو النكتة في إضافة الربوبية إلى هؤلاء الثلاثة من الملائكة. وجبريل هو أشرفهم وأفضلهم، وهو شديد القوى، وهو الذي يأتي بالوحي من عند الله يبلغه حيث أمر الله به، أمره الله بتبليغه، قال فينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب الشفاعة. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
باب الشفاعة. قال قول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الشفاعة اسمع، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن، وهي التي نهى عنها الرب سبحانه وتعالى وأخبر أن فيها شرك. والشفاعة المثبتة هي التي أثبتها بإذنه، وأن الصالحين والأولياء يشفعون لكن بعد إذن الله لهم لأن يشفعوا. الشفاعة المنفية جاءت في قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أما الشفاعة المثبتة فهي التي أثبتها القرآن تكريمة للشافع بأن يشفع للعصاة أن يدخلوا الجنة، أو يشفعوا لمن دخل الجنة بأن يجاد لهم في الثواب وفي رفع الدرجات. وهذا يأتي بيانه، وذلك مثل قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الشافع يشفع إذا أذن الله له أن يشفع. وهذه الشفاعة تكون تكريمة للشافع وإحسانا إلى المشفوع له، والشافع لا يشفع للمشفوع له إلا بعد أن يأذن الله فيه كما دل عليه القرآن. أما الشفاعة الشركية فهي ما كان يفعله عباد القبور، يقولون إنا نطلب الشفاعة من فلان الولي أو من فلان النبي أو من الملك، وهذا هو الشرك بعينه، لأن الشفاعة في الحقيقة دعاء، والدعاء لا يجوز صرفه إلا من الله. ثم فيه تنقص لجناب الربوبية، متى طلبت من هذا النبي أن يشفع لك عند الله، أو طلبت من هذا الولي أن يشفع لك عند الله، يقولون هذا تعظيم للإله، وهو أنك لا تصل إليه لكمال عظمته، يقول المشركون لا نصل إليه لكمال عظمته ولكثرة ذنوبنا ومعاصينا التي أبعدتنا منه، فنحن محتاجون إلى من يشفع لنا عنده ويرفع حوائجنا إليه، فيكون من باب التعظيم للإله ومن باب أيضا التشريف له. تقول لهم أخطأتم، هذا هو عين التنقص لله سبحانه وتعالى. فالشافع يشفع، يقبل شفاعة الشفيع لأمور: إما أن يكون محتاجا إليه كالملك يقبل شفاعة الوزير أو شفاعة من عز عليه، وذلك لحاجته إليه، فلو رد شفاعته لربما تنكر عليه هذا الوزير أو تنكر عليه هذا الرئيس فلا يخلص معه ولا يلين شيئا من الاهتمام، فالرب منزه عن هذا، فهو الغني بذاته عن الوزير وعن العزيز وعن كل ما خلق الله، بل هو الغني. أما الملك فهو فقير محتاج إلى أعوانه، محتاج إلى وزراء، وربما قبل شفاعتهم على كره ومرض لا يستطيع أن يخالفهم لحاجته إليهم، فهل مثل هذا ينزل في حق الله سبحانه وتعالى؟ فكيف يساوى بالمخلوقين؟ ثانيا، الملك مثلا قبل شفاعة هذا الشافع، يريد بذلك التقرب إليه والإحسان إلى المشفوع إليه له، فالرب منزه عن هذا، لا يريد التقرب إلى أحد. ولهذا القياس قياس شفاعة الوزراء مع الملوك مثل قياس شفاعة الأنبياء والأولياء والصالحين مع الله، قياس باطل مع الفارق الواضح البين. أيجعل رب العالمين الذي بيده الضر والنفع وبيده الخلق والرزق والتدبير نظيرا لهذا الضعيف المخلوق المسكين المحتاج إلى جنده والمحتاج إلى وزراه والفقير بذاته، يجعل نبيدا ومثيلا للفقير الغني بذاته؟ هذا هو الضلال بعينه. ولهذا لا يجوز أن تطلب الشفاعة من غير الله، وإنما تقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم لا تحرمني شفاعته. ألا ترى أن المسلمين عندما يقومون يصلون على الطفل الصغير يقولون في دعائهم: اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. تسأل الله بأن يجعل هذا شفيعا لوالديك، لا أنك تطلب الفرض أن يكون شفيعا لوالديك، وإنما تطلب من الله أن يقبل شفاعته. اللهم جر ذخرا وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما. كل الدعاء موجه إلى الله جل وعلا، ولا يوجه إلى الشافع بشيء بالكلية. ثم أيضا نحن نشفع للميت عندما نقوم نصلي عليه، سواء كان صالحا أو وليا أو فاسقا من فساق المسلمين. لهذا علمنا رسول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فدل على أننا نحن الأحياء ونحن الذي نصلي على الميت، نحن الذي نشفع لهذا الميت بدعائنا، إذ نقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. لكنهم عكسوا القضية، بدل ما كنا نشفع له بدعائنا وطلبنا من الله أن يغفر له، عكسوا بأن نطلب من هذا الميت أن يشفع لنا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. والشفاعة أقسام: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة الكبرى كما يأتي بيانه، وهذا لا ننكرها. وكذلك نعترف بأن الرسول والصالحين والأولياء يشفعون لأصحاب الكبائر الذين استحقوا أن يدخلوا النار بجرائمهم وذنوبهم. نحن نعتقد أن الصالحين يشفعون لأصحاب الكبائر إذا الله قبل شفاعتهم، فلا يدخلون النار بشفاعتهم. ونعتقد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع من هذا القبيل، ويشفع أيضا لمن دخل النار وعذب فيها أن يخرج منها وأن يدخل الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا للمعتزلة وخلافا للخوارج الذين ينكرون أن أصحاب الكبائر تنالهم شفاعة الصالحين وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرون أنهم خالدون مخلدون في النار. وكذلك نعترف بأن أهل الجنة يشفع لهم بالزيادة في درجاتهم ورفع منازلهم كما يأتي بيانه. والشفاعات التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم نحو 8 ولغيره كما يأتي أيضا بيانه في هذا الباب. وقوله سبحانه وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قوله وأنذر أي أعلم بالقرآن مخافة ما يخاف عليهم وقوعه، وأنذر به أي بالقرآن، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون. أنذرهم وأعلمهم بالقرآن الذين يعتقدون ويعرفون أنهم سيحشرون إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسبهم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، لا ولاية لهم تجيرهم من عذاب الله، ولا شفاعة لهم تمنعهم من عقاب الله. فالشفاعة هنا منفية، لعلهم يتقون أي لعلهم ينيبون ويرجعون إلى ربهم بالإيمان به والعمل الصالح. قال الفضيل: ليس كل خلقه عاتب. الله لم يعاتب الخلق كلهم، وإنما عاتب الذين يتقون ويفقهون. عاتبهم قال: وأنذر به بالقرآن، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم
ولم يقل وأنذر به الناس عاما، إنما الإنذار واقع في حق من يخشى الله ويتقيه. والنذارة كما تقدم بيانه في الباب الذي قبل هذا أنها قسمان، نذارة عامة ونذارة خاصة كما تقدمت الإشارة إليه. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، فما ينفعهم إلا الإيمان بالله والعمل الصالح. شفاعة فلان وفلان لا تنفعهم، لكن نعم لا ننكر الشفاعة غير أن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله له أن يشفع، ثم الرب لا يأذن لأحد أن يشفع لأحد إلا لمن رضي الله قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد ممن رضي الله قوله وعمله. فيه تكريمة للشافع وفيه إحسان إلى المشفوع له بزيادة كرامته ورفع درجاته وسلامته من النار أو إخراجه منها بعد أن وقع فيها وذاق أليمها، أو الشفاعة بأن لا يدخلها، كما يأتي تفصيل ذلك في هذا الباب إن شاء الله، والله أعلم.
هل يعذر المشرك بجهله؟ هل يعذر المشرك بجهله؟
لا.
طيب الذين يطوفون الآن على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نجمع بين الواقع الآن وبين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الله ولا تجعل قبري وثنا يعبد؟
ما هو
بدني
ولا شيء، هذا أولئي بلغتهم الدعوة، علمتم كل يعذر بجهله، بلغتهم الدعوة. قال الله تعالى لينذركم به أي بالقرآن، ومن بلغ، كل من بلغه القرآن فقد بلغته الدعوة. وهل يشترط أن يفهمها أو لا؟ لا يشترط فهمه لها، ما دام أنها بلغته فقد قامت الحجة عليه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فإنه لم يعبد ولم يجعل الله قبره وثنا، فهو لم يسجد لهذا القبر، ولم يطلب ولم يجعل القبر نديدا ومثيلا لله سبحانه وتعالى، فهو مجرد يطلب أن يكون الله أن يكون الرسول واسطة. فالرسول بريء من هذا، لم ير أن يكون واسطة، لكن ما جعل القبر بأن طلب بأن جعل في مرتبة الله، وجعل وثنا من الأوثان التي يصرف لها محض حق الله، وإنما يريدون أن الرسول يكون واسطة كما هو حالة المشركين الأولين. وكما هو فإن المشركين جعلوا الأنبياء وسائط، وجعلوا الملائكة وسائط، ولا ذنب للملائكة، فإنهم لم يرضون بهذا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وكذلك عبدوا الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فما دام أنه لم يصرف له ولم يتخذ وثنا، وإنما يقصدون أن يكون واسطة فقط، فلا ذنب عليه، الذنب عليهم هم.
طيب يا شيخ، هو جاهل هذا العمل، هذا شرك ويعمل الحسنية، يعني ما يعذر
لا ما يعذر ما يعذر، لأن الله يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. ما دام أن الحجة بلغته وهو القرآن فقد قامت عليه الحجة، عليه أن يتدبر القرآن وأن يسأل عن معاني القرآن، وهل عمله هذا يأمر به القرآن أو ينهاه. هذا الذي بلغته الدعوة فهو الذي قصر.
الشيخ ما حكم صلاة المسجد الذي فيه قصر؟ هي صحيحة؟
لا تصح. لا
حكم طيب صلاة المسجد النبوي لا؟
هذا لا بأس. المسجد النبوي لا يقال
إنه وضع القبر في فإنه لا يمكن أن يستقبل الآن، لا يمكن أن يستقبل كما قرره الشيخ طيبي وبحث هذه المسألة وبحث اللهم لا تزال قبره وثنى يعبد. ويقول إن الرسول لم يدفن في المسجد وإنما دفن في حجرته، إلا أن الوليد بن عبد الملك زاد المسجد وأدخل الحجرة وبقيت الحجرة في نفس المسجد، فهذه الزيادة هي من الوليد بن عبد الملك. ثم وضع عليه الجدار الأول مجمع المثلث، ثم الجدار الثاني، ثم الجدار الثالث، حتى لا يتمكن أحد من استقباله ولا يتمكن أحد من الصلاة حوله، يعني يكون أمامه لا يتمكن أحد.
يصلي الآن
تستقبل.
نعم.
مش من يستقبل؟ لا ما تجوز. حرام. وضع القبة هذا أيضا لا ينبغي، هذا سئل عنها أذكر في مسألة القبة هذه سبقا، وجه السؤال فيما أذكر لمحمد رشيد رضا، حينما كان محمد رشيد رضا صاحب المنام يكتب في الإهرام شريك الإهرام يوميا يبين في عقيدة الوهابية على وقت الأشراف الشريك حسين، كتاب مؤلف سماه الوهابيون والحجاز، ويكتب يوميا أخذ 3 سنين وهو يكتب يبين العقيدة السلفية ويبين المذهب الذي انتحله الوهابيون على حد تعبيرهم، وأنهم يرون كرامات الأولياء إلا أنهم لا يجعلونهم عن الدماء الله ولا أنهم يستغيثون بهم، بين المذهب الصحيح وعقيدة المسلمين. وكانت جريدة المقطم تناصر الشريف حسين وتحط على السعودي وعلى الوهابيين وتكفرهم، وتقول إن الوهابيين يكفرون من يضحك، إذا ضحك الإنسان عندهم كافر قتلوه، ولا الإنسان لو صلى في بيته وتخلف عن الجماعة كفروه، لأنه من الأكاذيب اللي قرأتها الشيخ. على هذا الأساس وجه لسؤال المنار، قيل بلغنا أن الوهابيين دخلوا المدينة المنورة واحتلوها، وأنهم هدموا القبة المبنية على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأي السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار وهم يعرفون أنه يناصر الدعوة الوهابية أشد المناصرة؟ أجاب عن هذا قال أنا لا أعلم هل دخلوا المدينة فتحوا المدينة المنورة أو لا، لا علم لي بشيء من هذا، لكن إن دخلوها وهدموا قبة الرسول فهم في ذلك محسنون مجتهدون، لأن القبة لم تبنى إلا عام سنة 672 وقبل ما هنا قبة. وابن مهدي لما دخل المسجد النبوي ومعه رداءه بسط ليصلي عليه، جاء الإمام مالك وأخذه وألقاه في الشارع فقال لم يصنع هذا في بلدنا ولا في مسجد نبينا، فأنكر عليه هذا إن كانوا هدموها، وإن لم يهدموها وتركوها فهم يقولون ما لنا ولها، مضت قرون وقرون وأجيال وأجيال ومضى علماء، ما لنا ولها، ذنبها على من أسسها ولا نتعرض لها بشيء، هو تخلص منها الجهة ومنها الجهة. فالحاصل يقول بنايتها في القرن السابع. نعم.
أنا يجب الآن حد المحلع.
نعم.
أنا حد المحلع.
لا.
ليش؟
ما تشتريتها.
ولا ناجر هذا.
أقول ما تشتريتها بمال.
طيب نصر الدولة. أمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على
ما دام ان بلغ القرآن هذا كافي، لأن الله يقول لينذركم به ومن بلغ القرآن فقد وصل إليه الإنذار وبلغت الحجة.
لكن كونه يفهم عليه هو بنفسه يحرص على أن يفهم ويطلب من الفهم هذه الآية. فالتقصير صار من قبله من جهة الله، ما دام من حجة بلغته فقد تمت حجة عليه.
تحريم بناء السباب على القبور عام ولا خاص؟
لا
عام؟ فلا تدخل في القبة التي على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مقتضى القواعد الشرعية أنها تهدم أو لا تهدم؟ بغض النظر عن كون الناس يستطيعون ولا يستطيعون، نريد أن نعرف الجواب فيما حسب مقتضى القواعد الشرعية. الله يليك.
البناء على القبور معلوم حكمه، هذا ما الشك لا ينتهي به أحد. أما بالنسبة إلى قبة النبي صلى الله عليه وسلم، المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حكمها حكم غيره، ما أقول إن لها مزية خاصة، ما أقول لكن لها مزية، وأن جاء في الشريعة الإسلامية ما يدل على استثنائها من قرآن أو سنة، ما جاء ما يدل على استثنائها، حكمها حكم غيرها. لكن قد يقال إن تركها قد في خشية من الفتنة وخشية من ارتداد الكثيرين من الناس، فقد يقال أن فعل ارتكاب أدنى المفسدتين تفويتا لأهلهما أن قاعدة من قاعدة وعاد الشر. أما إذا انتبت المحاذير فلا معنى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أبو ترك الاختيار حذرا من الوقوع فيما لا اختيار فيه، ثم قال لولا أن تقول عائشة لولا أن قومك حدثاء وأهد الإسلام لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين. نعم.
أذن يا شيخ المبتدئين في العقيدة.
إيش؟
المبتدئين في العقيدة. إيش؟ ما يعذرون؟
ها؟
ما يعذرون؟
لا.
وقتنا الآن ما وجدها إلا واحد ثقة في زين.
عليها يبحث عن مذهب سلف الأمة وما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم. لكن عاد مثل هذا مشاهد الأشاعرة البدعة قسمة البدعة لا تصل إلى حد الكفر، ما في إن شاء الله يكون فيها الإنسان مجتهد، وبدعة تصل إلى حد الكفر وهي اللي الكلام فيها الآن.
بسم الله وصلى الله وسلم على رسول
معهم في هذا التأويل اللي شرقوا ما عندهم أي دليل إلا مجرد يقولون إذا أثبتنا لله هذا الشيء لجم أن يكون مشابها للخلق، ولا كونهم بيجدون شيء من القرآن والسنة يدل على تأويلهم، لا ما يستطيعون، إنما كله من باب نفي المشابه على حد ليس كمثله شيء، ويقولون من لاجم إثبات الكلام لله أن يكون له لذة ولشان وأن يكون مشابها لخلقه، وفلا يجوز أن نصفه بصفة يكون فيها مشابها لخلقه، فننفي عن هذه الصفة ونؤولها تعظيما لله وتنزيها له من المشابهة، أكثر ما يقول. نعم.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ للآية الثانية من هذا الباب، لذا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذه الآية، وذلك من شرحه على كتاب التوحيد، وستجدونه في الملحق الرابع من الشريط 37 من هذه المجموعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
وقوله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
قول من الذي يشاء عنده إلا بإذنه تقدم الكلام عليها، وأن المعنى أنه لا أحد يشاء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا أحد يشاء إلا بعد إذن الله له. ولهذا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في قصة مجيء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يشفع لهم حتى ينزل الرب ليحاسبهم فيستريحوا من كرب ذلك الموقف. والحديث معروف، يأتون آدم فيقولون أنت أبو البشر، وأنت الذي خلقك الله بيده، وأنت الذي أسجد لك ملائكته، وأنت الذي نفخ فيك من روحه، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموقف. فيعترف آدم عليه السلام ويذكر خطيئته وأكله من الشجرة وقد نهي عن الأكل منها. ثم يأتون نوح وإبراهيم وموسى وعيسى حتى ينتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا بين يدي الله تحت العرش، هذا يفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن. ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فلاحظ قول الله لك اشفع تشفع، دل على أنه لا يشفع حتى يأذن الله له، ولم يشفع حتى قال له الرب اشفع تشفع. فهذا معنى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشافع لا يملك الشفاعة، ولا يجوز لك أن تأتيه وتقول يا رسول الله اشفع لي وتطلبه أن يشفع لك، وإنما تطلب من الله لأنه لا يتمكن أن يشفع لك ولا لغيرك إلا بعد أن يأذن الله له في ذلك. فإذا أذن له في ذلك شفع، يعني بأمي يقول لا اشفع تشفع، أو يأذن الذي أن يشفع فيك يشفع لك أو غير ذلك. فهذا معنى قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بهذا يتضح أن طلب الشفاعة من غير الله أنه شرك لا يجوز، بدليل هذه الآية، ولأن الشفاعة ملك لله ليست ملكا لأحد، بدليل قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. فلاحظ قوله قل لله الشفاعة جميعا، فهل تطلب من غير الله ما لا يملكه إلا الله؟ فلا يجوز لك حينئذ أن تطلب ما يملكه إلا الله إلا من الله. ثم إن الشافع لا يستطيع أن يشفع لك إلا بعد أن يأذن الله له، كما في الحديث اشفع تشفع. وقول أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فالآية تدل على أنهم اتخذوا أولياء من دون الله يرجون بركتهم وشفاعتهم لأجل قربهم من الله ودنوهم منه، من أنهم أولياء صالحين أو أنبياء مرسلين أو ملائكة لله مطيعين أو أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. هذا هو شرك المشركين بعينه، كما في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله إلى غير آخر الآيات. كل هذا يدل على قطع العلائق، على أن الإنسان يقطع العلائق من جميع الخلائق ويتصل بالله سبحانه وتعالى في طلب المدد وتبريج الكروبات وإغاثة اللهبات، وتطلب منه أن الله يشفع لك الرسول أو الملائكة أو غيرهم. أما من أنك تطلبها من المخلوق هذا لا يجوز بدليل هذه الآيات وقوله سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات.
وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قول وكم من ملك هذه خبرية يعني تنبيها على أن الملائكة كثيرين ومع هذا لا يشفعون لأحد إلا بعد إذن الله لهم وهم لا يغنون عن لأحد نفعا ولا ضرا وليس بيدهم غنى يملكون به نفعا لأحد أو دفع ضر عن أحد إلا بإذن الله. ثم إن الله لا يأذن إلا لمن رضي الله قوله وعمل كما في الآية. وكم خبرية، والخبرية تجر هي من حروف الجر تجر الاسم بعدها بخلاف كم الاستفهامية فإنها تنصب ما بعدها على التمييز، وأما الخبرية فهي تجر. فكما لو قلت كم عبد لك ملكت بمعنى أن عبيدك الذين ملكتهم كثير وكثير بخلاف كم الاستفهامية فهي تنصب. كما لو استفهمك شخص كم درهما عندك فلا تقول كم درهم عندك لأن كم هنا استفهامية يسألك عن عدد الدراهم التي عندك فقال كم درهما عندك فدرهما تميز لوقوعه بعد كم الاستفهامية. أما إن كان كم جيء بها لغرض التكفير والتعظيم فهذا تجر الاسم بعدها. قال الحريري وجر بكم ما كنت عنه مخبرا مكثرا لقدره معظما لقدره مكثرا وجر بكم ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكثرا. أما كم الاستفهامية فالاسم بعدها ينصب على أنه تمييز كما هو معروف. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى دل على أن الشفاعة لا تحصل إلا بشرطين كما في هذه الآية وغيرها من الآيات. ما هما الشرطان؟ الشرط الأول أن يأذن الرب سبحانه وتعالى للشافع. الشرط الثاني أن يرضى الله قول الشافع المشفوع له وعمله. فإذا كان الله قد رضي من المشفوع له قولا وعملا والشافع أيضا لا يشفع إلا بعد إذن الله له وإذا حصلت الشفاعة. ثم الشفاعة من هذا الذي أذن الله له أن يشفع هي تكريم لهذا الشافع وتنويها بمنزلته عند الله وتنويها بشرفه ورضاه المشفوع له. فهذا معنى قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه مع قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كل هذا يدل على اعتبار هذين الشرطين لا للشافع ولا للمشفوع له بخلاف ما كان عليه عباد القبور الذين يذبحون لها وينذرون ويرجون خيرها وبركتها زاعمين أنها تشفع لهم وأن الشفاعة ملك للشافع هو الذي يأتي ويشفع للمشفوع له على علاته وعلى ذنبه وكبائره أو كفره. وإن لم يأذن الرب للشافع بل يملك للشافع هذا خطأ وهذا وعين شرك المشركين الأولين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. والمشركون جملة لا يعتقدون بمعبوديهم أنهم يملكون الضر والنفع وإنما يعتقدون أنهم وشطاء وأنهم شفعاء لهم عند الله هذا هو اعتقادهم. وإن كان يوجد بعض أصناف العرب أنهم يعتقدون بأن آلهتهم تنفع وتضر وتدبر أمر من دعاها، وإن اعتقدوا أن الخلق والرزق بيد الله، لكن هذا كله باطل لا أصل له، كما دل عليه القرآن العزيز، ودلت عليه سنة النبوية، وكما عليه عقيدة المسلمين من لدن الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا. فما نقل عن أحد من الصحابة إلا لو بقيت عمر نوح تفتش هل الصحابة أو أحدا من الصحابة إذا وقع في محنة أو وقع في أو لمته مريمة أو في قربة أنه يأتي إلى قبر الرسول سيد الخلق ويقول يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله ارفع حاجتي إلى الله، يا رسول الله أنت الواسطة بيني وبين الله. أبدا لا يمكن أنك تجد أن الصحابة فعلوا شيئا من هذا، لا بخبر صحيح عنهم ولا ضعيف بل ولا موضوع. نعم يرون أحاديث كلها لا أصل لها ضعيفة أو موضوعة، ثم على تقدير صحتها لا تدل على أن الرسول تطلب منه الشفاعة ويطلب منه المدد ويطلب منه أن يكون واسطة بينه وبين الله كما هو معلوم. والله أعلم.